أول مناسبات أنا أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن كنا قد ابتدأنا في الدرس الماضي بالمناسخة، وقرأنا الأبيات وشرحنا فيها شرحا بسيطا. قال في شرحها: أقول إذا مات إنسان ثم مات آخر من ورثة الأول قبل قسمة تركته، فصحح مسألة الميت الأول واعرف سهام الميت الثاني منها، واعمل له مسألة أخرى بأن تصحح مسألته وتقسمها كما تقدم، ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من مسألة الأول على مسألته هو، فإن انقسمت فواضح لأنها لا تحتاج إلى عمل. مثاله: ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن 3 بنين أو عن أبوين، فمسألة الميت الأول تصح من أصلها 6، للزوج 3 وللأم سهمان وللعم سهم، ومسألة الثاني وهو الزوج في الصورتين تصح من 3، وسهامه من الأولى 3 منقسمة على مسألته، فتصح المناسخة كلها من 6. وهذا مراده بقوله كما قد بين التفصيل، كما قد بين التفصيل فيما قدم. الآن ما معنى المناسخة؟ نعيد: مات ميت، وعادة بعد موت الميت ماذا نفعل؟ بعد موت الميت نقوم فنوزع هذه التركة، وكل إنسان يأخذ حقه. وقلنا في الدرس الماضي ونكرر الآن، قد يكون الإرث كله متعلقا بقصر أو بأرض، وهذه الأرض كبيرة، وكان هذا الميت هو الأب الأكبر في هذه الأسرة، ولعادات قد توجد قبلية مثلا أو أسروية أو قروية، عادات اخترعها الإنسان، عند ذلك نقول إن هذه الأرض بقي الأولاد يعملون فيها بعد أبيهم ويقسمون المحصول الذي فيها عليهم، لنفترض أنهم يقسمون قسمة عادلة، فمعنى ذلك كانت الأرض لأبيهم فصارت لهم بأي شيء، ولزوجة أبيهم سواء كانت هذه أما لهم أو لم تكن أما لهم. فالأرض الآن ما زالت على هذا الشكل، هم يعملون فيها، ثم مات أحد الأولاد وخلف زوجة وأولادا أيضا. السؤال هنا: هذا الرجل الذي مات هل قسمت التركة في حياته؟ لم تقسم. ثم جاء بعد ذلك أولاده، هذا أحد الأولاد مثلا كان يعمل في بلد معين أو يدرس واحتاج إلى مال، فقال وأرسل: أنا أريد قيمة إرثي من أبي. طيب إرث أبيك إلى الآن لم يظهر، فماذا نفعل؟ إذن لابد أن نعود إلى الأصل، والأصل في هذه الحالة أن نأتي إلى المسألة الأولى عندما مات الأب الأكبر مثلا أو المورث الأكبر. في هذه الحالة مش شرط أن يكون أب، قد تكون زوجة وقد تكون أم وقد تكون محتمل ميت، ميت أو ميتة، فنقسم هذه التركة، وهذا ما يسمى في الأول المسألة الأولى. فعند ذلك نصحح مسألة الميت الأول. وعندما أعطانا مثال قال ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، أما الزوج فله النصف، وأما الأم فلها الثلث، وذلك لسببين: أنه لا يوجد فرع وارث، ولا يوجد تعدد في الإخوة عند ذلك. والعم عصب يأخذ الباقي. فعندما وجدنا في المسألة نصف وثلث والعددان متخالفان، عند ذلك لا بد من ضرب أحدهما في الآخر، فالنتيجة تكون ستة، فنصف الستة ثلاثة، وثلث الستة اثنان، والباقي واحد، يحصل عليه العم. صحت المسألة الأولى أم لا؟ صحت المسألة الأولى من رقم يسمى ستة. انتهينا من المسألة الأولى، لكن الواقع لم ينتهي بعد. أحد هؤلاء الذين ورثوا مات، قال: ثم مات الزوج. الزوج ماذا كانت له حصة؟ كان ثلاث. قال: عن ثلاثة بنين. ثلاثة بنين، لما بيموت عن ثلاثة بنين، عند ذلك سنقسم التركة عليهم. هؤلاء عصبات، لما كانوا عصبات معنى ذلك على عدد رؤوسهم، فمن أصل مسألتهم مات ميت ولو ثلاثة أولاد فقط، إذن أصل المسألة ثلاثة. ننظر بين هذه الثلاثة وحصته من المسألة الأولى، هل هي متساوية أم لا؟ متساوية. فإذا كانت متساوية مع حصته من المسألة الأولى، ثلاثة أخذ من المسألة الأولى، معنى ذلك ثلاثة أسهم، سنعطي سهما للولد الأول، وسهم للولد الثاني، وسهم للولد الثالث. هذه صورة. أو خلف بنتا مثلا وابنا، عند ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، سنعطي الولد سهمين ونعطي البنت سهم، وتصح المسألة هنا. أو خلف أما وأبا، هذا الزوج خلف أما وأبا، فالأم لها الثلث والأب له الباقي، فالثلث واحد والباقي اثنان، فهذه منقسمة. فكم صورة؟ في هذه الصور كانت المسألة منقسمة مع بعضها البعض. عند ذلك نقول نجعل مسألة جامعة لهما، لا نغير شيئا في المسألة، ما دام نفس الجزء الذي أخذه هذا الزوج هو الذي يقسم على ورثته. عدنا أصل المسألة ستة، الزوج الذي كان يأخذ ثلاثة وزعت على أبنائه الثلاثة، وبقيت الأم يعني أم الميتة الأولى، ماذا بقي لها؟ أصلها اثنان من أصل ستة، وأيضا عم الميتة الأولى له واحد، اثنان لأم الميتة الأولى، وواحد العم ثلاثة، وثلاثة التي كانت للزوج وزعت على أبنائه، فانتهت المسألة. وهنا استطعنا أن نقول إن الولد أخذ السدس من أصل المسألة الأولى، طبعا بعد أن فعلنا مسألة جامعة لذلك، وقد مثلنا هذا في الدرس الماضي في حاجة لإعادة التمثيل. الآن عندنا مسألة أهم، الآن المسألة الثانية لا تنقسم، هذه السهام لا تنقسم، فماذا نفعل؟ وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته فارجع إلى الوفق بأن تنظر هل بين سهام الثاني ومسألته موافقة أو مباينة، فإن وافقت سهام مسألته فخذ وفق مسألته واضرب في المسألة السابقة وهي مسألة الميت الأول، وإن لم يكن بين سهام الميت الثاني وبين مسألته موافقة بأن تباينا فاضرب مسألته جميعها في السابقة يحصل في الحالين تصحيح المسألة. مثاله والمسألة الأولى بحول بحالها. الآن تفضل. مات الزوج عن 6 بنين أو عن أم وأخوين لأم وأخ لأب. ما معنى المسألة السابقة بحالها؟ يعني ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، هذا زوج وأم وعم، في حل على هذه المسألة؟ زوج له النصف، أخذ الزوج نصف، والأم أخذت الثلث، والعم أخذ العصبة. 2 في 3 6، صحت المسألة 106. 3 للزوج، 2 للأم، 1 للعم. لكن مات الزوج الآن، لما مات الزوج عن هؤلاء وعن 6 بنين، انظر هنا، عندما مات عن 6 بنين، هذه المسألة الآن، مات عن 6 بنين وأم لزوجته، هل الأم لزوجته وارثة؟ ليست وارثة. فماذا نكتب؟ كتبنا غريبة في المسألة الثانية. مات عن عم لزوجته، غريبة أيضا، عن 6. لكننا وجدنا أن 6 الآن لا تنقسم على 3، مش 8، كل واحد أخذ أصل المسألة الثانية من 6، كل واحد أخذ 1 1 1 1. نعم، لكن هذه 6 ما أصلها يا إخواننا؟ أصلها 3. ماذا يوجد ما بين 6 و 3؟ قال فمسألته في الصورتين تصح من أصلها 6، وسهامه من الأولى 3، لا تنقسم على مسألته بل توافقها بالثلث. ما معنى توافقها بالثلث؟ يعني نجد أن 6 و 3 كل واحدة منهما مثلا عند ذلك هي بالثلث، يعني بالنصف، لو ضربنا 3 ب2 صارت 6. نعم، فاضرب ثلث المسألة الأولى وهو سهمان. نعم، في مسألة الأولى وهي 6 تصح المناسخة من 12، إذا عند ذلك سنصحح المسألة الأولى. ماذا يوجد فيها؟ إذا لابد من ضربها ب2، صارت أصل المسألة الأولى 6 والوفق فيها 2، عند ذلك صارت من 12. الآن الزوج في هذه الحالة سيتحول إلى 6 طبعا الزوج ميت، والأم 2 تصبح، طبعا حط لي 2 فوق 6 الأولى، فوق 6 الأولى بدأت ضرب 2. نعم، صحت المسألة أم لا؟ في هذه المسألة صحت المسألة، صار 6. وحقيقة كأننا حولنا نصيب هذه هؤلاء الأبناء 6، ماذا لهم 3، حتى ينقسم عليه لا بد من ضربهم ب2، فضربنا أصل المسألة كلها ب2 فصححناها، صارت أصل المسألة الجامعة عبارة عن 12. طبعا 4 أخذتها الأم للمسألة الأولى، 2 أخذها العم من المسألة الأولى، ثم بعد ذلك أخذ كل ابنين في هذه الحالة 1 1. وإن مات الزوج فيها عن 10 بنين، الآن سنحل مسألة أخرى. الآن 10 بنين، نجد أن 10 مع هذه 3 بدل هؤلاء 7، في حدا له شيء بالمسألة؟ امسحها، لا تمسحها كلها، نعم لا تمسحها، لا لا تمسحها، أول ما 10 بنحطهم 10 كملون. نعم، المسألة الآن صارت إلى 10 بنين. لما صاروا 10 صار التعداد، امسحنا كل السابقين، امسحهم، لا امسحهم جم كلهم هذول اللي من هالمسألة، امسحهم. صار الآن مسألة الزوج الأصل من 10، هل هذه 10 مقسمة على 3؟ ليست مقسمة. هل توافقها في جزء من سهمها؟ لا توافقها في جزء من سهمها. 3 نقول هذه 3 التي كانت للزوج تباين 10، فماذا نفعل؟ فنضرب المسألة كلها 10، وثام بأي شيء نضرب المسألة بعشرة. إذا أصل المسألة نعم بنحط عشرة عن تبع البني، ضربنا أصل المسألة بعشرة فصارت أصل المسألة كلها أصل 60. الزوج نتركه 2 في 10 20، 1 في 10 10، فماذا بقي عند ذلك؟ هذه بقي 30. كل واحد منهما ماذا سيأخذ؟ لأنه 3 في 10 ب30 توزع على هؤلاء العشر. نعم أين؟ فوق العشرة 3 ليست 6 هنا. نعم إنه هذه نضربها بعشرة وتلك نضربها، يعني المسألة الأولى نضرب المسألة تبع الأولاد بثلاثة هي حصة الزوج، ونضرب أصل المسألة بعشرة التي هي التباين. ما معنى التباين؟ يعني عندما يكون عندنا مثلا عندك كسر، هذا الكسر عبارة عن رقمين 3 و4، تريد أن تجمعها مع بعضها، ماذا تفعل؟ لا يجمع الثلث مع الربع، فماذا تفعل؟ تضرب الأربعة بثلاثة وتضرب الثلاثة بأربعة. فهنا ماذا فعلنا؟ حصة الزوج هنا ضربناها بعشرة، وحصة الأولاد ضربناها بثلاثة، عند ذلك صار التوحيد مخارج تماما. ثم الواحد مخارج، لو قلت ثلث وربع كيف تفعل؟ ثلث وربع، تضرب الربع بثلاثة وتضرب الثلث بأربعة، يصبح طبعا عندنا بسط مقام، المقام بيصفى من 12. هل عندك 3 و10 بدك تجمعهم مع بعضهم، كيف تجمع؟ تضرب 3 ب10 والعشرة بثلاثة، فيصبح الأصل من 3. نفس المسألة لو كانت بدل من هؤلاء في هذه الحالة 5 أبناء مثلا لنفترض، وبنت معلش نفسهم نحطهم 5 وغير لبنت، لا نفسها ما تغير شيء، نفس المسألة لا يشمل تحتها بنت. صار الآن فالبنت هنا في هذه الحالة نعم كذلك إذا مع الثلاثة متباينة صحيح، فنضرب أصل المسألة هناك بإدعاش وهذه بثلاثة وهكذا نستطيع، ما عاد في حاجة. على كل حال إن شاء الله نحن سنقوم بقدرنا الله تبارك وتعالى في نهاية هذا البحث في حل مسائل فقط، وهذه حل مسائل ستكون مصورة إن شاء الله، فسنجعل في السي دي طريقة التصوير في حل المسائل إن شاء الله. إن هذا ما كنا نفكر فيه اليوم من أجل أن ينتفع بعض الناس، يعني في بيته يستطيع عن طريق كمبيوتر كذا أن يرى كل شيء أثناء الحل. وإن مات الزوج فيها عن 10 بنين أو عن بنت وخمسة إخوة لأبوين أو لأبين، صحت مسألته فيها من 10، لكل ابنين سهم والبنت 5 ولكل أخ. طبعا نحن هنا في هذه الحالة، أما لو قلنا هذه بنت وبعد ذلك قلنا إخوة، فما هو الفرق؟ لأن الإخوة ماذا سيأخذون؟ يعني هلا في هذه المسألة لو بدلنا الأبناء بأخ أخ أخ تبقى المسألة من 10. لماذا؟ لأن البنت لها النصف والخمسة لهم النصف الآخر، معنى ذلك 5 1 1 1 ماذا يقابلهم؟ 5، فأصل المسألة من 10، تبقى المسألة كما هي تماما. يعني الآن غيرنا ابن بأخ، في هذه الحالة سنعطي البنت النصف والأخوة عصبة. فإذا كان ذو العدد خمسة ماذا يقابل خمسة الثانية؟ عشر. أصل المسألة في عشر. طيب قال فإذا أردت أن تقسم المناسقة فاضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في جميع المسألة الثانية عند مباينتها لسهام صاحبها وفي وفق الثانية عند موافقتها، واضرب سهام كل وارث من الثانية في جميع سهام مورثه عند التباين وفي وفقها عند التوافق. فوجدنا هنا عند التخالف ماذا؟ ضربنا أصل المسألة، هؤلاء الحصة عشرة ضربناها في أصل المسألة لأن العشرة لا تنقسم على ثلاثة، فضربنا أصل المسألة. وعندما وجدناها متماثلة ثلاثة توافق ما غيرنا في المسألة شيء. وإذا رأينا العدد أنه يمكن، لو رأينا كان هذا العدد ستة عند ذلك نستطيع أن نضرب فقط بالوفق وهو اثنين وهكذا. الآن سنحل مسألة أخرى اليوم، نمسح هذا. نبقى في نفس الصورة، هذه مسألة قابلة للحساب بشكل بسيط. زوج وأم وعم، أصل المسألة ستة ثلاثة، لكن مات الزوج الآن عن ستة بنين، إذا منحط أمام الزوج مات حتى ميت ما غين غريب غريب ابن 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 عدد ستة. المسألة الثانية من ستة، بينما أصل الزوج ماذا يأخذ؟ ثلاثة، هل تنقسم أم توافقها في الثلث؟ ستة على ثلاثة اثنين، هذه الموافقة في الثلث. إذا نضرب أصل المسألة الأولى بأي شيء؟ باثنين. ما شاء الله بحل شو. هذه ستة طبعا اثنين، ولعمها سهم طبعا وهو فلها أربعة، ولعمها سهم في السهمين يحصل له سهما، ولكن من أولاد الزوجة من الثانية سهم في ثلث سهام مورثه وهو سهم يحصل له سهم. وفي صورة زوج وأم وعم، مات الزوج عن بنت وخمس إخوة، تقدم أنها تصح من ستين لمباينة سهام الثاني مسألته، فاضرب لأم الأولى سهمين في عشرة جميع الثاني يحصل لها عشرون، ولعمها سهما في العشرة فله عشرة، واضرب لبنت الميت الثاني خمسة كالمسألة التي حللناها قبل قليل من مسألته في سهام الثلاثة فلها خمسة عشر، واضرب لكل من إخوته سهما في الثلاثة فله الثلاثة أسهم، وقف على ذلك. وقد اختصر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى صدق، ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط لأجل التسهيل على المبتدئ، لكن من الممكن أن يموت أيضا واحد من هؤلاء الأبناء ويخلف أيضا عدد من هؤلاء. نعم. ولم يذكر كيفية قسمة التركات وهي الثمرة المقصودة بالذات، فنحن نذكرها، وذلك أن التركة إذا كانت من الأمور المعدودة المتساوية قدرا وقيمة كالدراهم والدنانير ففيها طرق أن تضرب سهام كل وارث من المسألة في التركة وتقسم الحاصل على المسألة يحصل نصيبه من التركة. مسألة بسيطة جدا، نحن عندما يقال لنا في هذه المسألة مثلا هذه المسألة خلف فلان مثلا 1800 دولار، 1800 دولار على أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ الأول ميت الأول خلف 1800 دولار، هذا النقود. 1800 دولار سنقسمها على 12 فيصبح لكل واحد من هؤلاء كم؟ طبعا 150 دولار. إذا حصة السهم الواحد هنا الأم كم سهم لها؟
هذه مثلا على شكل كذا 1800 دولار تقابل كم؟ مع حصة الأم كم؟ 4. هنا نأخذ T تساوي 4 مضروب 1800 × 12. هنا في هذه الحالة 4 أي 1 3 إذا ذلك نقول هذه لها 600 دولار. حصة من؟ الأم. حصة العام نفس الشيء نقول 1800 هكذا دائما نقول تقابل 12 لكن هنا 2 ماذا يقابلها؟ تقول 2 يقابلها عين. عين تساوي نفس الشيء 1002 مضروبة 1800 ثم على 12. في هذه الحالة عندنا سيساوي 300 صحيح؟ أيضا سنقول المسألة الثالثة العم صحيح العم ابن إذا كان 1800 يقابله 12 الواحد ماذا يقابلها؟ صار صار تساوي في هذه الحالة 1800 × 12 تساوي 105 مضروبة الواحد 105. في هذه الحالة لابد أن نجعل ميزانا، هذا الميزان 150 كم واحد هؤلاء؟ 6. 150 مضروبة من 6 600. بعد ذلك ماذا أخذت الأم؟ 600. ماذا أخذ العم؟ 300. إذا جمعنا ينبغي أن يكون 1000. هذه طريقة حسابية، من ليس عنده قدرة على مسألة الحساب يأتي بمحاسب ويقول عندي 12 سهم أريد أن أوزع فيها هذا. لو كانت أمتار متساوية في الأرض، أمتار متساوية في الأرض، نجعل هذه الأمتار تقابل هذه الأسهم، كل واحد كم متر له؟ يعني في أرض مشاح فيها مثلا 1000 أصبة، نقول 1000 أصبة لهؤلاء. كيف كم كل واحد كم قصبة من الأرض؟ يقول له بطلع قصبة والثلث وربع وكذا 10 قصبات إلى آخره، يطلع نفس النتيجة. ماذا تريدون أيضا؟ لنفترض أثواب قماش موحدة كم ثوب؟ سيارات موحدة لنفترض، إنتاج معمل، يعني إلى غير ذلك من الأمور. هذا إذا كان الشيء واحدا. أما إذا كان الشيء متعددا نأتي إلى التقييم. ما معنى التقييم؟ خلف طاولة وبيت وبراد وسجادة وإلى غير ذلك. فنأتي أحسن طريقة في هذه أن نجمع الورثة، وبعد أن نجمع الورثة نقول لهم خلف والدكم هذه المسجلة، من يشتريها منكم؟ قال فلان ب10، قال الآخر ب12، قال الثالث ب14، وقف لم أحد يزيد على ذلك. سجلوا على خارج 14، أيضا سجلنا في التركة 14 وأخذ هذه 14. بعد ذلك جئنا بالبراد، من يزيد فيه؟ جئنا بالسجادة، جئنا حتى انتهينا. عندما انتهينا الأغراض وزعت الآن، جمعنا قيمتها فبلغت قيمتها مثل هنا مثلا 1800 دولار لنفترض. عند ذلك وأخرجنا حصة كل واحد لوحده، أنت ماذا أخذت؟ قالوا أنا أخذت أغراض بقيمة 550. طيب حصتك في 600، أعطينا هاي 50 نعطي. فآخر يقول أنا أخذت مثلا بقيمة 200 حصتي 150 أعطينا 50، وهكذا الزيادة تأخذ إلى النقص، وعند ذلك يتم الحساب بشكل عام. أحيانا ليس لهم مصلحة في أغراض أبدا، ماذا نقوم؟ نعرض هذه الأغراض على البيع، يباع
لمصنع نعلن في يوم من الأيام أننا سنبيع شركة فلان، نبيع، كلما بعنا شيء وضعنا المال تحول التركة إلى مال عادة كالمسألة الأولى. فيه صورة من الصور ليست واضحة، هكذا توزع التركات بين بعض، بين الناس، بين بعضهم. أحيانا من الممكن أن يكون هنالك صدف، مثلا خلف 4 بيوت وكان له 4 أولاد، مع أن البيوت متفاوتة، قال الأولاد كل واحد منا يرضى ببيته، يمشي الحال صلحا، خلاص انتهت المسألة بالتراضي، انتهت المسألة. أحيانا يخلف 4 أبناء و4 بنات، أعطى 4 أبناء لكن مثلا كل واحد بيت، بنات ليس عندهم شيء والبيوت متساوية، قال الأبناء أنا أعطي نصف بيتي أعطيه لأختي، الآخر قال أنا أعطي يعني بمقدار نصف البيت، يعني إما أن أعطيها ثلث البيت أو أعطيها نصف حصتي لي. وعند ذلك من الممكن أيضا أن يرضيها في هذه المسألة، طبعا هو يأخذ الثلثين من كل بيت ولها الثلث للذكر المتعاضي المسائل، ماذا يبلغ بيته؟ يبلغ 300,000 ليرة، يعطيها 100,000 ليرة، فعند ذلك تكفل بها وهي راضية، أن كل واحد كل مجموعة أن ترضى بين بعضها، كل ذلك يصح شرعا. قال ففيها طرق، منها أن تضرب سهام كل وارث من المسألة في التركة وتقسم الحاصل على المسألة يحصل نصيبه من التركة كما فعلنا على السبوة، فلو مات عن أم وزوجة وعم وترك 100 دينار فالمسألة من 12، للزوجة 3 وللأم 4 وللعم 5، فاضرب للزوجة 3% صاروا 300 على المسألة، يخرج لها 25، بعد ذلك تقسمها، واضرب للأم 4%، واقسم الحاصل على المسألة يخرج لها 33.5، واضرب للعم 5%، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له 41.5، عند ذلك تجمع هذه النتيجة تكون 100. حبوا نحلها؟ ما نحلها؟ صح ولا؟ مسألة بسيطة أولا يعني، نعم. عندما تكون مكتوبة يعني العين أم وزوجي وعم، أول ما نقوم نحل المسألة، أم وزوجي وعم، حللنا المسألة، الأم لها الثلث، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة، نعم، الزوجة لها الربع بعدم وجود فرع وارث، العم عصبة، في هذه المسألة ثلث وربع 3/4 متباينان أصلها من 12، أخذت الأم الثلث 4/5، خلف 100 دينار، الآن هذا الرجل خلف 100 دينار، إذا الكل 12 سهم تقابل 100 دينار، إذا حصة الأم كم؟ 4/4، ماذا نفعل؟ نقول حصة الأم سي مجهول، أربعة في 100 مقسومة على 12، نعم، معنى ذلك 33.3 بيطلع 33.33، بينما الزوجة الآن واضحة 3/4، ربع 100 5 نفسها، لكنك تقول 100 هذه مضروبة ب 3 مقسومة على 12، معنى ذلك يخرج 25، بينما في 5 نضرب 5 في 100 500 مقسومة على 12 بيطلع 41.66 من العم، واحد واربعين وستة وستين، نعم، موجود نعم 66 خلاص لو جمعنا 41 و66 زائد حطهم فوق 41 و66 فوق نعم و25 و33.33 لازم يطلعوا 100 اذا ما طلعوا 100 معناتها حسابنا خطأ من عيد حساب حطلعوا 9.9999 لانه رحنا حطينا كسر لو حطينا ثلثين وثلث بيطلعوا تمام اذا 100 الا لو حطينا ثلث وثلثين خلاص بيمشي الحال لانه عندنا نحن ثلث لكن طلعناه هنا في الكسر 20 ما بيطلع معنا على الآلة الحاسبة حطنا ولا الثلث تماما 33 انه هذه تحتاج 3 3 3 3 3 3 يعني تتقرب الى الواحد نعم ومنها ان تقسم التركة على المسألة وتضرب الخارج في سهام كل وارث يجعل نصيبه ففي مثال اقسم 100 على المسألة وهي 12 نفس النتيجة يعني نخرج قيمة السهم 100 تقسيم 12 طلع معنا قيمة السهم نضربه ب4 طلع نصيب الام نضربه ب3 طلع نصيب الزوجة نضربه ب5 طرق في الحساب نعم ومنها أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها وتأخذ من التركة بتلك النسبة مثلا هذه ماذا أخذت ربع التركة طيب اسمونا التركة على 4 هذا ثلث التركة اسمونا التركة على 3 هذا الباقي بعد الثلث والربع أعطينا ماذا بقي أعطينا لكن أحسن طريقة التي لا خلاف فيها التي حللنا فيها هذه طريقة واضحة جدا مهما كانت الأرقام معقدة بلحظات اليوم اللي ما عنده قدرة على الحساب يمسك آلة حاسبة يضرب لكن يعرف طريقة الكتابة كيف وهذا الوجه يعمل به في التركة المعدودة وغيرها سواء كانت أجزاؤها متصلة أو منفصلة متساوية القيمة أو مختلفة بعد ذلك قال باب ميراث الخنثى المشكل هذا باب المناسخات في هذا الكتاب لم يستوفي حقه يحتاج الى في الكتاب الماضي اخذ حقه اكثر بكثير ما معنى خنثى مشكل يعني عندنا شخص كشفنا عن عورته فوجدنا له آلتان آلة رجل وآلة امرأة بمعنى اخر لو زوج بامرأة حملت منه ولو زوج برجل يحمل من الرجل معنى هذا هو رجل وامرأة فماذا نفعل في هذه الحالة نحن نحتاج طبعا الحمل قد يكون سليمة لا تحمل بس يعني صورة هذا الخنثى المشكل إلى الآن لم يوجد في الوجود مسألة افتراضية إلى الآن لم يوجد لكن من يحمل يعني آلتين موجود كثيرا من يحمل آلتين كثيرا يقوم الآن بعض الأطباء في المشافي فيزيل له آلة ويبقي له الآلة الأخرى وفي بعض الناس معدوم الآلة يعني لا نعرفه ذكر أو أنثى معدوم يعني شكل وبعد ذلك يوجد ثقب هذا الثقب يخرج منه بول فقط معدوم أيضا موجود هذا يعني ونحن لا نستطيع يعني التمييز أحيانا اليوم من الممكن صار أسرع من الوقت السابق لو قمنا بفحص سريري ولها رحم وكذا عند ذلك تكون أنثى أما إذا لا يوجد رحم ويوجد يعني والهرمونات تدل على الذكورة فهو ذكر المهم إذا لم يتضح فماذا نفعل سنحسب المسألة على أحد أمرين مرة ذكر ومرة أنثى أعطيكم مثال بسيط جدا مات رجل وخلف بنتا وابنا لكن هذا ابن ومشكل عوض البنت مشكل لو كانت بنت ستأخذ الثلث لماذا؟ لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين والولد ماذا سيأخذ؟ الثلثين مهم؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين مسألة على 3 2 للذكر 1 ولو كان ذكر سيأخذ هذا 1.5 وهذا 1.5 يعني حتى نبقى على رقم 3 مثل بعضنا عند ذلك ماذا نعطي نتصور الأسوأ لكليهما فالأول لا نعطيه إلا 1.5 مين الذكر الأضر منهما والبنت ماذا نعطيها الخنثى 1 على أنها خنثى ويبقى صار 2.5 في هذه عاد نصف هذا موقوف حتى يظهر، فإن ظهر أنه أنثى يعاد إلى الذكر، وإن ظهر أنه ذكر يعاد إليها إليه. هذه حال. أو أن يصطلحوا، تعال أخي أخي نصطلح بيناتنا، خذ أنت كذا وأنا بأخذ كذا، وما تدخلوا الناس بيناتنا، يمشي الحال صلحا. نعم، هذا ما هو ما يكون في الدرس القادم. على كل حال إذا حدا بيحب يعني يشرب يتوضى كذا، سنوقف 10 دقائق إن شاء الله.